بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الإنسان اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن الايمان برحمتك يا ارحم الراحمين وصل اللهم على محمد واله الطيبين الطاهرين. تقربنا في مقدمه الدرس العشرين الذي يتحدث عن العدل الالهي الى مبدا العادل واختلاف العدليه والاشاعره في قول بالتحسين والتقبيح العقليين او الحسن والقبح الشرعيين كما قالت بهما الاشاعره. اليوم ان شاء الله نتكلم عن مفهوم العادل من اجل التنميل لاقامه الدليل على العادل. فما هو المراد بالعادل؟ كما تعلمون ندرس المعنى اللغوي ثم نعرض على العرف العام وعلى المعنى الاصطلاحي. فما هو المراد بالعدل في اللغه؟ العدل في اللغه بمعنى التسويه والسويه، لكن في العرف العام يستعمل العدل في معنى رعاية حقوق الآخرين في مقام الظلم الذي هو عدم رعاية حقوق الآخرين. وبالتالي عرف العدل بأنه إعطاء كل ذي حق حقه. إذا في الرتبة السابقة على العدالة لابد من وجود حق، وجود حق لكي تتحقق العدالة، وهي اعطاء كل ذي حق حقا. واعرف ان شاء الله في مقابل الظلم الذي هو مهما والحق من حق. لكن احيانا مفهوم العدل يوسع اوسع من اعطاء كل ذي حق حقا، يستعمل معنى العدل في وضع الشيء في موضعه بغض النظر عن وجود ذي حق او لا. وضع الشيء في موضعه او القيام بكل فعل على وجه حسن يقال له عادل. العدل هنا من الواضح يكون بمعنى الحكمه، والعداله هي الحكمه. الفعل العادل هو الفعل الحكيم. ما هو الفعل الحكيم؟ هو الفعل الذي يؤتى به على وجه حسن، هذا هو الفعل الحكيم. فإذا العدالة تطلق على نحوين، إما بمعنى إعطاء كل ذي حق حقا، وإما بمعنى القيام بالشيء التصرف على وجه حسن، وضع الشيء في موضعه بغض النظر عن وجود رتبة سابقة فيها حق أو لا. فإذا العدل بمعنى القيام بالفعل على الوجه الحسن وضع الشيء في موضع معنى عام. العدل بمعنى إعطاء كل ذي حق الحق معنى خاص. واضح إن شاء الله. ومن الواضح أيضا أن العدالة بمعنى القيام بالشيء على الوجه الصحيح تساوي الحكمة، فالفعل العادل يساوي الفعل الحكيم. لكن نسأل سؤال في المعنى الخاص، قلتم هو أعطى كل ذي حق حقه ومستحقه، كيف نعين صاحب الحق يرحمكم الله؟ وكيف نعين الموضع المناسب للشيء؟ نقول هذا خارج عن اختصاص علم الكلام وعن
اختصاص العقائد. هذا يبحث عنه في الأخلاق وفلسفة الأخلاق وفلسفة القانون. هناك يبحث في ميلاك الأشياء، في ميلاك الأشياء وميلاك الأفعال، وكيف يثبت أن لك حق أو ينتفي عنك الحق. فإذا تعيين صاحب الحق وتعيين الموضع المناسب للشيء هذا خارج تخصصان عن موضوع الاحتلال. لكن الشيخ يجب أن ننبه ونؤكد على حقيقة بديلية وجدانية، وهي أنه لو كانت هناك قطعة حلوى في يدي وجاء شخص وانتزعها، فإن الناس يقولون إن المنتزع ظالم واليتيم المنتزع منه مظلوم. ولو جاء شخص وانتزع هذه الحلوى من المغتصب وأرجعها إلى اليتيم فقالوا إن هذا التصرف حكيم وهو مقتضى العدالة. فإذا العدالة والظلم صنف أفعال يدركها الإنسان بالوجدان بقطع النظر عن حكم الشريعة بقبح الظلم وحسن العالم. ومن هنا قالت العدلية بالتحسين والتقريح العقلية، هي بقطع النظر عن أوامر الشريعة ونواهيها الإنسان بما هو إنسان يحكم بأن العدل حسن والظلم قبيح. عقله يستقل وينتزع ويكتشف الحسن في العدل والقبح لماذا؟ فالظلم بقطع النظر عن أوامر الشريعة. واضح إن شاء الله من اللطائف أنه جاء أحد الزنادقة دخل على السيد المرتضى متنكرا قال يد بخمسمائين عسجد فديت ما بالها قطعت في ربع دينار. يشكل على الشريعة الغراء، يقول هذه اليد إذا قطعت ما هي ديتها؟ نصف دية الإنسان، دية الإنسان الكامل 1000 دينار، اليد نصف دية 500 دينار، نصف 1000 دينار 500 دينار بلدي 500 قطعة ذهبية. يقول هذه إذا تسرق ربع دينار تقطع، ما هذا التناقض؟ يد بخمسمائين عسجد يعني ذات فديت تفديت 500 ما بالها قطعت في ربع دينار، كيف تقطع اذا سرقت فقط ربع دينار؟ فأجابه الشريف المرتضى على المدى قال عز الأمانة أغلاها وأرخصها ذل الخيانة. فهم حكمة المال رحمة الله على الشريف المرتضى على المدى أجابه قال عز الأمانة أغلى اليد بما هي يد لا قيمة لها، بالأمانة تسأل إلى 500 دينار أسجد، بالخيانة في ربع دينار تبقى. عز الأمانة أغلاها وخصها ظل الخيانة. فهم حكمة الله، واضح إن شاء الله. إذن الشيعة الإمامية والمعتزلة قالوا بالتحسين والتقبيح العقليين، يعني العقل يستقل باكتشاف الحسن والقبح في الأفعال بقطع النظر عن حكم الشريعة. نعم حكم الشريعة يمضي هذا الحسن ويمضي هذا القبح. وفي بعض الموارد التي قد لا يصل إليها العقل الشريعة أيضا تبعه، بينما الأشاعرة قالوا الفعل بما هو فعل ليس فيه حسن ذاتي ولا قبح ذاتي. واضح إن شاء الله. ما هي القوة التي تدرك الحسن وتدرك القبح بناء على التحسين والتقبيح العقليين؟ ما هي القوة التي بها الإنسان يدرك الحسن ويدرك القبح؟
تفصيل الكلام في هذه القوة أيضا خارج عن علم الكلام وعلم العقائد، ترجع إلى الأبحاث الفلسفية المطولة، تدرس هناك القوة العاقلة، القوة الواهمة، القوة المتصرفة، القوة المتخيلة، وكيف القوة العاقلة تدرك الأشياء وتدرك الحقائق، وكيف أن العاقل والقوة العاقلة تقشر المفاهيم وتنتزع المفاهيم الكلية من المصادق والجزئيات الخارجية. هذه كلها مفاهيم منطقية فلسفية خارجة عن محل بحثنا.
المهم والعمدة الكلام إن العدل له معنيان، معنى خاص ومعنى ما هو المعنى الخاص؟
المعنى الخاص رعاية حقوق الآخرين، حينما تعطي كل ذي حقا حقه ومستحقا يعني تراعي حقوق الآخرين. والمعنى الثاني عام وهو إصدار الفهم على وجه الحكمة، يعني وضع الشيء في موضع الإتيان بالفعل الحسن. ومن الواضح أن المعنى الأول رعاية حقوق الآخرين مصداق من مصادق ومثال من أمثلة المعنى الثاني إصدار الفعل على وجه حسن. فرعاية حقوق الآخرين الذي هو المعنى الخاص للعدل مصداق من مصادق المعنى الثاني المعنى العام، وهو إصدار الفعل على وجه الحكمة. إذن العدل له معنى خاص وله معنى عام. المعنى الخاص هو رعاية حقوق الآخرين، المعنى العام هو إصدار الفعل على وجه الحكمة. من الواضح من أبرز مصادق إصدار الفعل على وجه الحكمة رعاية حقوق الآخرين. واضح. سؤال: هل الإسلام ينادي بالمساواة أم لا؟ يعني قلت إن الإسلام ينادي بالمساواة يلزم إشكال، وهو لو افترضنا مدرس من المدرسين لديه طلاب منهم الكثير ومنهم الصبور، منهم المتقابل والمتقاعس، ومنهم المشير المجد. في هذه الحالة هل المساواة بين الكسول والمجد في التأييد والتشجيع مقتضى العدالة أم لا؟ وهكذا لو وجد قاضي وجاءه 10 يتنازعون في مال، هل إن مقتضى العدالة تقسيم المال على هؤلاء 10 بالسوية، أم أن مقتضى العدالة إعطاء المال لمن يستحقه وصاحبه الأصلي؟ من الواضح أن مقتضى العدالة تشجيع المجرم وتأييد الكسول، وليس من مقتضى العدالة المساواة بين المجرم وبين الكسول في ماذا؟ في التأييد والتشجيع. وليس من مقتضى العدالة أن القاضي يقسم المال بين المتخاصمين بالسوية. إذن الإسلام ينادي بالعدالة ولا ينادي بالمساواة. نعم، إذا كانت المساواة من مقتضيات العدالة نادى الإسلام بالمساواة. ومن هنا قد يقول البعض يقول الإسلام قد ساوى بين الرجل والمرأة، هذا غير صحيح. الإسلام قد عدل بين الرجل والمرأة. فإذا كان مقتضى العدالة أن يساوي بين الرجل والمرأة ساوى، إذا كان مقتضى العدالة أن يحدث التفاوت بين الرجل والمرأة أحدث التفاوت. واضح. ومن هنا مثلا الإسلام
أوجب النفقة على الزوج ولم يوجب النفقة على المرأة
باعتبار أن هذا مقتضى العدالة، بما أن الرجل يمتلك قوة بدنية يستطيع من خلالها العمل ومكافحة ظروف الحياة الخارجية الصعبة أوجب عليه الإنفاق ولم ينفق ولم يوجب على الزوجة الإنفاق، حتى لو كانت الزوجة غنية والزوج فقير لا يجب عليها أن تنفق على زوجها، وإذا مات كان كفنها على زوجها الفقير وليس من مالها. وفي المقابل نجد أن الإسلام ماذا مثلا في الإرث قال للذكر مثل حظ الأنثيين، لم يساوي بينهما في الإرث إلا في الكلالة وبعض الموارد الخاصة، باعتبار أنه في الغالب الرجل هو الذي ينفق ويكدح، فلو أخذت ضعفين سينفقهما على الزوجة، والزوجة لو أخذت الناس فإنها تستطيع أن لا تنفق هذا النصف على زوجها وأولادها. طبعا هذه كلها حكام ومحكم العلل الواقعية عند الله عز وجل، ونحن لا ندرك ملاكات الأحكام إلا إذا نصت الشريعة على هذه الأحكام. واضح. ومن هنا الآن تجد في بعض الدول الغربية ينادون بالمساواة، كيف مساواة؟ تجد مثلا الجنود الغربيين رجال ونساء، امرأة على مدفعية. الإسلام يقول الجهاد واجب على الرجال لا على النساء، الجهاد يحتاج إلى قوة بدنية، هذا ليس من شأن المرأة، المرأة ريحانة وليس قهرمانة، الإسلام لا يجب على المرأة الجهاد، وإنما يجب على ماذا؟ حتى أن تلك المرأة جاءت لرسول الله صلى الله عليه وآله تشكو لماذا تحرمنا من الجهاد؟ قال جهاد المرأة حسن تبعها. واضح. إذن الإسلام ينادي بالعدل وينادي بالمساواة إذا كانت المساواة مقتضى العدالة، أما إذا كان مقتضى العدالة والتمييز فلا بد من تحقيق التمييز. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله، لا تقطع الآية، بما فضل الله بعضهم على بعض، لم يقل بما فضل الله الرجال على النساء، ولم يقل بما فضل الله النساء على الرجال، جعل القوامة يعني العزمة الزمان بيد من؟ بيد الرجل. لماذا؟ باعتبار ان الرجل اوفق بالامور الاداريه وبالحاز وما شاكل ذلك، المراه قد تتعرض لبعض الانفعالات وما شاكل ذلك، لكن قال هذا ليس تمييز للرجل على المراه، لا 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 لا، هذا من شؤون الرجل وللمراه شؤون اخرى. واضح ام لا؟ قال بما فضل الله بعضهم على بعض، ما لم يكن بما فضل الله الرجال على النساء او النساء على الرجال. واعرف. ومن هنا فان الله عز وجل يكلف كل انسان بمقدار طاقته واستطاعته، ومن هنا يستحيل التكليف بغير المقدور، يستحيل التكليف بما لا يطاق، كما ان الله عز وجل يثيب كل انسان بمقدار طاقته وبمقدار سعته. واضح ان شاء الله. فليس مقتبل حكم التساوي، وكان مقتبل حكم التساوي لجعل للانسان قرون كما جعل للحيوان قرون، وجعل للانسان اجنحه كما جعل للحيوان والطائر بعض الاجنحه وما شاكل ذلك. الله عز وجل جعل لكل موجود ومخلوق ما يناسب حياته ومعيشته. واضح. ولذلك اذا قالوا ايهما افضل الرجل ام المراه لا يوجد تفاهم. الله عز وجل جعل للرجل خصوصيات وجعل للمرأة خصوصيات. لا الرجل يستغني عن المرأة ولا المرأة تستغني عن الرجل. ومن وظائف انت لو سألت الرجل هل تتمنى ان تكون امرأة يقول لا، ولو سألت المرأة هل تتمنى ان تكوني رجلا تقول لا. فالرجل استوي والمرأة السوية كل منهما يعتز بذكوريته وأنوثيته. وأما الذي فيه بعض الشوائب قد يكون أنثى وقد يكون فيه بعض هذه الأمور هو الذي يميل إلى أمر آخر. فتبارك الله أحسن الخالقين. مفهوم العدل، العدل في اللغة بمعنى السوية والتسوية، والعدل في العرف العام في عرفنا العام استعمل بمعنى رعاية حقوق الآخرين في مقابل الظلم، الاعتداء على حقوق الآخرين. وعلى ضوء ذلك عرف العدل بأنه إعطاء كل ذي حق حقه. إذن فلا بد أن نتصور أولا موجودا له حق لتكون رعاية حقه عدلا والاعتداء عليه ظلما. ولكن أحيانا يوسع مفهوم العدل ويستعمل بمعنى وضع الشيء في موضعه أو القيام بكل فعل على وجه حسن. وعلى وقت هذا التعريف يكون العدل مرادفا للحكمة بين العدل والحكمة ترابط، والفعل العادل مساوي للفعل الحكيم. أما أنه كيف يعين حق صاحب الحق وكيف يعين الموضع المناسب للشيء، الحديث عنه طويل ويمثل القسم المهم من فلسفة الأخلاق وفلسفة القانون. ولا يمكن لنا أن نبحث هنا في إنسان هذه المسائل، هنا في علم العقائد وعلم الكلام. وما يجب علينا التأكيد عليه هنا هو أن كل عاقل يدرك بأن أي أحد لو اختطف قطعة خبز من طفل يتيم وبدون مبرر، قد يكون مبرر كل هذا القطعة صعب، فهذا العقلاء يمدحون هذا الشخص لأنه حافظ على حياة اليتيم، لكن إذا بدون مبرر أو أنه أراق دم إنسان بريء، دم إنسان بريء فقد ارتكب ظلما واقترف عملا قبيحا. وعلى العكس من ذلك لو أخذ أحدهم قطعة الخبز المختطفة من يد الغاصب وأعاد ما إلى الطفل اليتيم، أو أنه عاقب القاتل الجاني العقوبة التي يستحقها من عقوبة لا يستحقها، فإنه قد عمل عملا حسنا وصائبا ولا يحتمل هذا الحكم بالحزن والخوف والعدل والظلم على الأمر والنهي الإلهي، خلافا للأشاعرة الذين قالوا إن الأمر والنهي هما المحددان للحزن والخوف، فقالوا بالحزن والخوف الشرعيين وأنكر الحزن والخوف العقليين. فإن مثل هذا الحق يحكم به حتى من لا يؤمن بوجود الله عز وجل، لأن العقل يستقل ويستكشف الحسن في العدل والخوف في الظلم. وأما ما هو السر في هذا الحسن وما هي القوة المدركة التي أدركت على الحسن والخوف وأمثالهما، فإنها مسائل يفهم عنها في أبواب وفروع مختلفة من الفلسفة لا في علم الكلام. إذا فيمكن أن يتصور للعدل مفهومان خاص وعام، أحدهما يعارض حقوق الآخرين وهو مفهوم خاص، والثاني عام وهو إصدار الفعل على وجه الحكمة بحيث يعتبر رعاية حقوق الآخرين من مصادر إصدار الدار على وجه الحكمة. فالمعنى الأول أحد أمثلة وأحد مصادر، المعنى الثاني للعالم وعلى ضوء ذلك على ضوء هذا أن العاد هو إصدار الفعل على وجه الحكمة وليس إصدار الفعل على وجه السوية والتساوي. وعلى ضوء ذلك فلا إله إلا العاد للقول بالتسوية بين البشر جميعا أو بين الأشياء كلها، فليس المعلم العادل أن يتخذ موقفا واحدا من جميع طلابه فيساوي بين الجميع في التأنيب أو التفجير سواء المجرم الطلاب هو الكسول، وليس القاضي العادل هو الذي يقسم المال المتنازع عليه بين المتخاصمين، بل إن المعلم العادل هو الذي يشد كل قاضي أو يؤنبه بمقدار ما يستحقه، والقاضي العادل هو الذي يوصل الماء المتنازع فيه إلى صاحبه. إذن أحيانا التسوية والتساوي تقود إلى الظلم والعدل يؤدي إلى التلميذ، فالعادل إما أن يقتضي المساواة وإما أن يقتضي التفرقة والتلميذ، فإما مقتضى الحكمة والعدل الإلهي لا يعني خلق المخلوقات بصورة متساوية فيخلق مثلا للإنسان الحروب أو الأجنحة أو غيرها، كما يقال أنه في عهد أحد أنبياء بني إسرائيل ولعله موسى قال ابن ادعو لنا الله عز وجل أن يمحن علينا بالذهب ويجعل في بيوتنا ذهبا كثيرا كل منا يملك الذهب، قال هذا لا يكون غير ممكن، لماذا؟ قالوا ادعو لنا الله لا تستقيم الحياة هكذا، قالوا لا ادعو لنا الله أن يبنينا بالذهب. أصبح الصباح وإذا الباب من ذهب النوافذ من ذهب، أعطى أحد الآباء أحد أبنائه قطع هذه قال اشتري خبزا، ذهب إلى القباس وجده مغلوب، قال القباس عنده ذهب لماذا يخبز؟ الحداد عنده ذهب لماذا يقوم بالحدادة؟ الخبار عنده ذهب لماذا يزرع ويبيع الخضرة؟ توقفت الحياة، قالوا يا موسى ادعو لنا الله أن يرجعنا كما كنا. وهكذا قالوا يا موسى ادعو الله ان يوقف عنا الموت، قال ليس من صلاحكم، قال ادعو الله يا موسى اوقف عنهم الموت. اصبحت البيوت مقابر لان الجد ووالد الجد وجد الجد وابو جد الجد وجد جد الجد هكذا، ومن منهم قد خرب ومن منهم قد هرم ومن منهم قد تكسر، اصبحت البيوت دور للعجزة المخرفين. قالوا يا موسى الجأ إلينا الموت، الله عز وجل لا يعطي ولا يمسك إلا بمقتضى الحكمة ومقتضى العدالة، واضح. لكن الإنسان الذي فكرة وعقل قاصر لا يدرك مثل هذه الأمور، وكذلك فإن مقتضى الحكمة والعدل الإلهي لا يعني خلق المخلوقات بصورة متساوية فيخلق مثلا للإنسان القرون أو الأجنحة أو غيرها، بل إن مقتضى حكمة الخالق أن يخلق العالم بصورة تترتب عليها أكثر ما يمكن تحققه من الخير والكمال، وأن يخلق المخلوقات التي تشكل أجزاء العالم المترابطة بصورة تتناسب، وذلك الهدف النهائي، لذلك تجد تناسب بين المخلوقات. يتخرج تلك السلفة الكبيرة إلى سطح البحر وتفتح فرسها فيأتي الطائر ويأكل الطعام المتبقي بين أسنان تلك السمكة الكبيرة، فيكون كما يقولون عصفورين بحجم، من جهة هذا الطائر يتغذى ومن جهة هذه السمكة تتنقف أسنانها. تجد هناك في علم الأحياء توجد دورة حيوانية ودورة نباتية، في هذه الدورة ترى أنه كيف تتحلل المادة إلى مادة إلى مادة إلى مادة وتتحقق دورة الحياة، يعني كيف ان هذه النقطة الى علقة الى مضغة الى كذا الى انسان الى رماد، هذا الرماد يقول ما لنا شيء الى شجرة، وهذه الشجرة الى بدرة فاتها، وهكذا. وان يخلق المخلوقات التي تشكل اجزاء العالم المترابطة بصورة تتناسب مع ذلك الهدف النهائي، وكذلك مقتضى الحكمة والعدل الالهي ان يكلف كل انسان بمقدار استعداده وقابليته، وأن يقضي ويحكم فيه على حسب قدرته. أولا يكلف الإنسان بمقدار استعداده، فلا بد من العدالة في التكليف. وإذا تكلف الإنسان أو قام بهذا الفعل يثيبه أو يعاقبه، يقضي عليه بمقتضى العدالة ويحكم عليه بالعدل. والنقطة الثالثة يجازي، يعني يعطيه الثواب أو العقاب على مقتضى العمل. الدليل على العدل الإلهي يأتي عليه الكلام إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله.